بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بلغتنا رمضان ولك الحمد، بلغتنا الليالي الأخيرة من رمضان. ونسألك يا ربي برحمتك أن تبلغنا ليلة القدر وأن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا يملأ السماء والأرض. أغث قلوبنا بنور الوحي والإيمان، وأعنا على طاعتك يا رحمن، ووفقنا إلى العتق من النيران، إنك على كل شيء قدير. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى إخواننا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي فريق التحدي الذي يقوده الدكتور وليد فتحي، جزاه الله خيرا. هذا الفريق المبدع الرائع الذي قام بعمل مجموعة ندوات ومحاضرات ودروس لكوكبة من إخواني وأحبابي وزملائي طلبة العلم والدعاة الأخيار، نفع الله بكلماتهم وصلت إلى قلوبهم، كانت غيثا وكانت رواء وكانت سقاء لكثير من القلوب العطشة التي ارتوت بنور الوحي وهدى الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن المشمرين. المشمرون الذين يدركون أن ليلة القدر ليلة فاصلة فيها يدخلون إلى رضوان الله جل وعلا، ويهربون من أحزانهم ويغادرون أوجاعهم ويقبلون على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. حديث اليوم عن المشمرين الذين أرجو أن أكون واحدا منهم، وأرجو أنت أن تكون واحدا منهم، وأرجو أنت أن تكوني واحدة منهم. هؤلاء المشمرون الذين في كل وقت وفي كل حين يدركون أن ساعاتهم في الدنيا قليلة، وأن دقائقهم وثوانيهم معدودة، وأنهم عما قريب سيرتحلون عن هذه الدار إلى دار أخرى أجمل وأرحب وأعظم قد أعدها الله جل وعلا بيده، وقد بنى الله سبحانه وتعالى وقد بنى بناءها جل وعلا، وهيأها وجعلها نزلا وتكرمة لعباده المؤمنين. فلذلك لا يلتفتون إلى دنياهم ولا يفكرون في شهواتهم، بل يشمرون سواعد الجد والهمة والعزيمة وينطلقون إلى دار أرحب وأجمل وأكبر. المشمرون مخلصون، فأول سماتهم أنهم يخلصون في أقوالهم وأعمالهم، كيف لا وهم يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الذي يرويه عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجرت قلوبهم وسافرت أفئدتهم بعيدا، لقد تركوا الدنيا وراء ظهورهم، فما عادوا يلتفتون لشيء إلا نظر خالقهم سبحانه وتعالى. فترى دموعهم في صلواتهم تجري على خدودهم غزيرة، وترى أقوالهم وأعمالهم لا تخالف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يدركون أن كل عمل لا يقوم على إخلاص ولا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يخسر صاحبه كثيرا، وتحزن صاحبته كثيرا، ولا يؤجر عليه أحد. المشمرون يدركون أن قلوبهم لا تصلح إلا بذلك الإخلاص، ولا تنضج إلا بذلك الإخلاص، ولا تحسن حياتهم، ولا تجمل أيامهم، ولا تتزين لياليهم إلا بإخلاص وإخبات. روى محمد بن المنكدر قال، أصاب أهل المدينة قحط شديد، فخرجوا يستسقون، فخرجت معهم أصلي صلاة الاستسقاء، ثم عدت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل المطر ولم يصب السماء شيء. قال، فبقيت اليوم كله أقرأ القرآن أصلي، حتى إذا ما صلينا العشاء الآخرة جاء بعد صلاة العشاء شاب أسمر البشرة نحيف البدن، عليه كساء أصفر غليظ، فقام من أمام سارية وهو لا يعرف أني من ورائه، ثم وقف يصلي وأطال في صلاته، فلما سجد قال، يا ربي خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون، فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة، الساعة الساعة، فما زال يكررها حتى جاءت السماء بالمطر. والله لقد رأيت أثر قطرات الماء تنزل من سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته رفع بصره إلى السماء يقول، يا ربي من أنا؟ يا رب من أنا وما أنا؟ إنما أنا عبد من عبادك، ولكن جدت علي بفضلك وعدت علي بطولك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر فدخل يصلي معنا، فلما فرغنا من الصلاة خرجت أمشي وراءه، فرأيته دخل دارا أعرفها من دور أهل المدينة. فلما طلع الصباح جئت عند الدار، فإذا هو قد بسط ملاءة وكساء ووضع عليها أحذية، وإذا هو إسكافي يعمل في إصلاح الأحذية. فقلت: يا هذا، ألست صاحب البارحة؟ فنظر إلي وقال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا؟ أتريد أن أهيئ لك نعلا؟ قلت: ألست صاحب البارحة؟ قال: ما الذي أدراك بي؟ قلت: ألست الذي دعا الله جل وعلا فاستجاب الله له وأنزل بدعائه المطر؟ فغضب غضبا شديدا وقال: ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ لم كشفت السر الذي بيني وبين ربي يا ابن المنكدر؟ قال: فلما رأيت الغضب في وجهه تركته وانطلقت إلى بيتي. فلما كان الليل جئت مسجد رسول الله، قلت: لعلي أصادفه فأكلمه أو أحدثه، فلم أقابله. فقلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما الذي صنعته؟ ثم وقفت فانتظرت حتى انتهيت من صلاة الفجر، فجئت لما طلعت الشمس أطرق الباب، فإذا باب الدار مجافى مفتوح، فجعلت أنادي: يا أهل الدار! فخرجت امرأة عجوز، قلت: أين صاحبكم الذي يصلح النعال؟ قالت: والله يا ولدي، لقد جاءه البارحة رجل أغضبه غضبا شديدا، فدخل علي يقول: يا مولاتي، أولك في عتق رقبتك من النار؟ قلت: نعم. قال: فأعتقيني. قالت: فانطلق فأنت حر لوجه الله. قالت: فبسط ملاءة وضع فيها أوانيه وأغراضه، ثم ربطها على كتفه وقال: إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد. يا لقلوبهم، يا لإخلاصهم، يا لصدق نفوسهم، إن نفوسهم تحيا بالإخلاص، تتنفس أكسجين إخلاص، لا يلتفتون في أعمالهم لأحد ولا يفكرون في نظر أحد، يكفيهم نظر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن الله ليغار أن يطلع على قلب عبده فيرى غيره فيه. يطلع الله على قلبك فيرى دنيا ويرى شهوة ويرى ملذات ويرى كرة ويرى تلفاز ويرى رغبة في البقاء في هذه الحياة، ويطلع الله على قلبك فيرى إقبالك على الدنيا ويرى بحثك عن الشهوات ويرى رغبتك في المال ويرى رغبتك في الحياة. لكن الصادقين إذا اطلع الله على قلوبهم لم يرى فيها إلا حبه جل وعلا وإقبالهم عليه ورغبتهم فيما عنده سبحانه وتعالى. روى الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد عن أبي ريحانة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة، ثم قفل من الغزو راجعا، فلما وصل المدينة وصل ليلا، فدخل بعد صلاة العشاء فسلم على أهله، ثم أعدوا له طعاما، فجعل يأكل من الطعام، ثم قام فتوضأ وجعل يصلي، كلما ختم سورة أقبل على أخرى، ثم ختم أخرى يقبل على أخرى، كلما يختم سورة يقبل عليها، حتى كاد الفجر أن يصبح أو يؤذن، ثم توضأ فأعد نفسه وأراد أن يخرج، فأمسكت بثيابه زوجته تقول: يا أبا ريحانة، كنت غازيا مع رسول الله وجئتنا ولنا حق عليك. فقال: يا أختي، والله ما شعرت بك، والله إن لك حقا عظيما، لكن الذي شغلني شيء كبير. قالت: ويحك، ما الذي شغلك؟ قال: والله شغلني حديث يحدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونعيمها وثمارها وظلالها وصحبته فيها، فما شعرت بشيء حتى أذن الفجر. فجعلت عينها تدمع تقول: نعم والله، هذا النعيم الذي ينتظرنا، وذلك الخير الذي نرجوه. إن نفوس الصادقين وأفئدتهم تسمو بعيدا وتحلق عاليا، لا يلتفتون إلى شيء في الدنيا، وإن طبل الناس لها وأقبلوا عليها وتزينت أمامهم، إلا أنهم في الواقع إنما يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان وغيره: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها ورب الكعبة، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام عالية بهية، وحبرة ونضرة. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. طعن حرام بن ملحان فجعل يقول: فزت ورب الكعبة. فما الذي فاز به وهو مطعون ودمه يثعب يسيل على الأرض؟ إنه يرى الجنة أمام عينه، إنه يرى ثمارها وقصورها. طعن وهو يعلم أنه إنما طعن في ذات الله ولأجل الله سبحانه وتعالى. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يتحدثون قبيل غزوة بدر، فيقبل عليهم فينظر إليه عمير بن الحمام فيقول: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فيقول: أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر، فيحسر درعه ويلقيه ويقاتل في القوم، ثم يقول: إنها لحياة طويلة، لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه ألقاها على الأرض. ومضى إلى أرض أخرى، وسافر إلى دار أكبر ونعيم أرحب. المشمرون يا إخواني إلى الجنة والمسابقون إليها ليس فقط من صفاتهم الإخلاص، بل من صفاتهم اليأس من الدنيا والقنوط منها، فلا يمكن أن تشغل حيزا في نفوسهم. وكيف يمكن أن يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ودعوا الدنيا، ألقوها تحت الأقدام، وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا تلتفتوا إلى زوجاتكم ولا إلى أولادكم، فما بينكم وبين المغفرة دقائق أو ثواني، وما بينكم وبين رضوان الرب سبحانه وتعالى ساعات قليلة. يكتب اسمك في المعتقين، ويكتب اسمك في المعتقين، وترون حقا سعادة ونعيما وسرورا ما رآه أحد مثلكم من البشر. ذلك إن سابقتم إلى تلك الدار وعلمتم أن الدنيا لا محل لها في قلوبكم ولا مكان لها ولا قرار. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قال: فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 73 رجلا وامرأة، فواعدناه في شعب العقبة، فأتى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا وينظر إلينا، فقالوا له: يا رسول الله، على ماذا نبايعك؟ فقال: بايعوني على أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تعصموني مما تعصمون منه دماءكم وأموالكم وزوجاتكم إن أنتم أتيتم. قال: فأقبلنا عليه نمد أيدينا نبايعه. فقام إلينا أسعد بن زرارة وهو أصغر رجل في 73، فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها القوم، لقد أتيتم من المدينة وضربتم أكباد المطي وأنتم تعرفون أنه رسول الله، وإنا لنوقن أنه رسول الله، لكن من الآن سترميكم العرب عن قوس واحدة، ستحاربكم القبائل وتقف أمامكم، وستشردون وستمزقون، وسيموت زوجاتكم وأولادكم. فقال: قالوا: إليك عنا يا أسعد، إنا والله لا نترك رسول الله ولا نسلمه، وإنما يعطينا شرطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط لكم الجنة. قال: فبايعناه 73 رجلا، ما لنا شيء نأخذه غير الجنة، نبيع زوجاتنا وأولادنا وأهلينا، وما نفكر في شيء إلا في الجنة. وهكذا مضى ذلك الرعيل، فأدركوا أن كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير نفوسهم وتغير مشاعرهم وتغير أحاسيسهم. إنها الجنة التي هي المقر الدائم والمهوى للأفئدة والمنزلة العالية التي هيأها ربهم لهم، فكيف يلتفتون إلى غيرها وكيف يتأخرون عنها؟ دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابة يوما وهم جلوس، فحدثهم عن حاله عندما أسري به وصعد به إلى السماء، فقال: فبينما أنا كذلك إذ عرض لي سواد عظيم، قلت: يا رب قومي، قيل: لا، هذا موسى وقومه. ثم عرض لي سواد أعظم سد الأفق، قيل: يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل النبي صلى صلى الله عليه وسلم في مجلسه فخاض الناس، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين لم يعملوا شرا قط، وقال بعضهم فلعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم دخلوا في الإسلام فبدلت سيئاتهم حسنات. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فوثب عكاشة بن محصن يقول: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم يا عكاشة. ثم وثب رجل من الأنصار قال: وأنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة، لقد تعلق قلب عكاشة بالجنة فأدرك أن جزءا من الثانية قد يؤخره عنها، لذلك أسرع يطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لقلوبهم التي طلقت الدنيا فما التفتت إليها وما وقفت عندها. أرسل إلي أحد الشباب قبل أيام رسالة قصيرة يقول: والله يا شيخ لقد يئست من الدنيا حتى أصبحت كأني في كل وقت أعيش في الجنة من ذكر وتلاوة وتسبيح وإقبال على السنن والنوافل والصدقات وذكر الله وتأمل نعيم الدار الآخرة. قلت: قد وصل إلى هذه الحالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لقلب عاش هكذا، وهنيئا لمشمر ولمشمرة يريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، يبيعون الدنيا ويشترون الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى السلعة التي تعرض، وانظر إلى الثمن الذي يبذل، وانظر من المشتري. إن المشتري منك ربك سبحانه وتعالى، إن المشتري منك ربك سبحانه وتعالى، يعرض سلعته جنة غالية عظيمة، والثمن روح تبذلها، ودم يسفك ومال يبذل، كل ذلك فيرضى عنك الله سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله. إن أهل الدنيا إن حدثوا أوفوا، وإن التجار والمسؤولين والكبار ليخجلون أمام الناس أن تكذب ألسنتهم فلا يوفوا بأفعالهم أو أقوالهم. فكيف بربك ملك الملوك سبحانه وتعالى إن وعدك أو وعدك أنكم سترزقون وتنالون من الخير ما تنالون، وتحصلون من الفوز والربح ما تحصلون، فما الذي يقعدكم وما الذي يؤخركم؟ وأنتم تعرفون جيدا أنكم والله أمام فوز مبين كبير عظيم، وأن تأخركم عن ذلك ربما كان آخر رمضان، وربما كانت آخر الليالي، وربما كانت آخر الساعات، وربما متنا فلم نكمل رمضان. فنحزن حزنا شديدا إذا ما جئنا يوم القيامة نقول: يا ربنا ما استطعنا أن نقبل على بابك، وما قدرنا أن نجاهد أنفسنا وشهواتنا ونفد إليك كما وفد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس بن مالك: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة أحد فقال: لئن جمع الله بين النبي وعدوه ليرين الله ما أصنع. وكان يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الخروج، وكان معه كذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حانت لحظات القتال وسمع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، دمعت عيون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووهت أيدي بعضهم أي ضعفت، وكان منهم عمر. لقيه أنس بن النضر فقال: يا عمر ما لك؟ قال: أما سمعت؟ قتل رسول الله. قال: ويحك، ما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه رسول الله مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر أنس إلى السماء يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء يعني المؤمنين. ثم قاتل حتى قتل، فلما انتهت المعركة وجدوه مسجى على الأرض به أكثر من 84 طعنة ورمية وجرح، وما عرفته إلا أخته بشامة أو علامة في بنانه وأصبعه. إن المشمرين إلى الجنة بعد أن يئسوا من الدنيا أوتوا قوة وهمة وعزيمة دفعتهم أن يبذلوا أرواحهم ويقدموا نفوسهم. لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا تحدثنا هكذا. ربما تعبت أقدامنا من طول القيام، وربما ملت نفوسنا من كثرة قراءة القرآن. حدثنا بشيء آخر، لعلنا نشتاق، أو لعلنا نفكر كيف نحارب هذه الدنيا فنبذل أرواحنا ودماءنا ونسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لما نادى المنادي لغزوة أحد، كان حنظلة بن أبي عامر عروسا، كانت ليلة زفافه، وكان مع امرأته في فراشه، فسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي. فما تردد حنظلة وقام، فلبس لأمته وأخذ درعه وسيفه وركب فرسه وانطلق. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر، قال بين القتلى وبين الشهداء: قال: التمسوا حنظلة أخاكم، فإني رأيت الملائكة تغسله في صحاف من الذهب والفضة بين السماء والأرض، يغسلونه. فلما رجعوا يتفقدون أهل بيته، قالت زوجه: والله لقد وثب من فراشه لما سمع هيعة وصيحة الجهاد، وانطلق يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اغتسل وما تطهر، وها هو يطهر بماء المزن والسحاب بين السماء والأرض. إن قلوبهم وأرواحهم لتدرك جيدا أن الدنيا حقيرة، وأنها صغيرة، وأن جنة عظيمة ودارا جليلة ولبنة من فضة وأخرى من ذهب. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، ونظر عيونهم إلى ربهم وخالقهم جل وعلا، إن هذا كله يدفعهم دفعا إليها، فينسون نفوسهم، بل ينسون طبائعهم، ينسون أنهم رجال أو نساء. يبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام بنت ملحان، وكانت من أقاربه صلى الله عليه وسلم، وكانت من نساء المسلمين الكبيرات في السن. فنام واضطجع ساعة، ثم أفاق يقول: الله أكبر، الله أكبر، ملوك من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يقتلون شهداء في سبيل الله، إني لأراهم على الأسرة في الجنة. فقالت أم حرام: ادعوا الله أن يجعلني منهم. يا أم حرام، حتى وأنت أنثى؟ يا أم حرام، حتى وأنت امرأة؟ وما يصلح الغزو والمعركة والحرب لك؟ وما تصلح المعارك لك وأنت امرأة؟ بل ومعركة في البحر يعني أجرها أعظم 10 مرات من معركة في البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي بصره يقول: اللهم اجعل أم حرام منهم، وفي رواية: أنت منهم يا أم حرام. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم أفاق فقال: الله أكبر، رجال من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون شهداء، هم ملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين يا أم حرام، أنت من الأولين يا أم حرام، من لي بمثل مشيك المدلل، يمشي رويدا ويجي في الأول. إن قلوبهم تنسى طبائع نفوسهم، فتنسى أنها امرأة، وتنسى أنها أنثى، وتنسى أنها مستودع مشاعر وعواطف، والذي يدفعها شوقها إلى الجنة، والذي يدفعها شوقها أن تكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون قريبا من الخالق جل وعلا في الفردوس الأعلى، حتى وإن قتلت في البحر، حتى وإن مضت في الغزو، حتى وهي امرأة تحتاج أن تستر في ملابسها وثيابها. إلا أنها خرجت لما كانت معركة في البحر مع عبد الله بن أبي السرح، فقتلت شهيدة حينئذ. وعلم الناس صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق دعواه، وصدق نبوته. إننا في حاجة ماسة يا إخواني أن نشمر فعلا إلى الجنة. كيف لا نشمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله؟ إنها ساعات، نعم ساعات معدودة. كنت أفكر قبل أيام فأقول: ونحن في حظر، ونحن في شدة، ونحن في ابتلاء،
الطيران مغلق والدول حدودها مغلقة، ولا نستطيع أن نتجمع مع أهلينا ومع أبائنا وأمهاتنا. ربما سيكون رمضان هذا ثقيلا، ربما سيمر علينا مرورا طويلا، وها نحن ليلة 21، ما بقيت إلا 8 أيام، 8 ليال هذا الذي تبقى من رمضان، كيف مر سريعا. والله ما ذقنا حلاوته، والله ما ذقنا حلاوته وما استمتعنا به، ولا وجدنا برد الطعام في صدورنا، ولا حلاوة ولذة القيام والوقوف بين يدي ربنا. ما أعجلك يا رمضان؟ ما أعجلك تهرب منا؟ تعلم أننا مقصرون وأننا مفرطون، وكنت في السابق تمر على أقوام يملؤون ليلك قياما ودعاء وبكاء، ونهارك صياما وتلاوة وصدقة وتبتلا، لكنها بضاعة الفقراء مثلنا، المساكين مثلنا، المقصرون مثلنا، إلا أننا مشمرون يا رمضان ماضون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسيطلع الله سبحانه وتعالى على قلوبنا فيرى صدقها وإخلاصها وإقبالها كإقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا ازدحم عليك الوقت وازدحمت أمانيك في صدرك، وما عدت تدري كيف تدعو ربك وكيف ترفع كفيك إليه، فأكثر من دعائك وطلبك العفو منه، فإنه إن عفى عنك غفر لك، وإن عفى عنك أكرمك، وإن عفى عنك آتاك سؤلك، وإن عفى عنك رفع درجتك، وإن عفى عنك حقق أمنيتك، وإن عفى عنك أعطاك فوق ما تطلب وأعظم مما تطلب وأكبر مما تريد. لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على بعض كفار قريش، فكان يعرف أن لكل منهم مكانة، فكان يكلم بعضهم بما يراه مناسبا، فمر برجل يقال له ذو الجوشن الضببي، وكان من حكماء قريش، فقال: يا ذا الجوشن، ألا تحب أن تكون من الأوائل؟ ألا تحب أن تسلم؟ ففكر ذو الجوشن ثم قال: يا محمد، ما أحب ذلك، إني إن أقبلت عليك ومضيت معك ولم يظهر أمرك، يعني لم يكن لك شأن، لا مني قومي بعد ذلك فيقولون: كيف مضيت وراء رجل واتبعت إنسانا ما عاد له شأن وما عادت له مكانة؟ وإني إن أبطأت عنك ثم بعد ذلك ظهر أمرك وعلى شأنك فجئت واتبعك أو أبايعك، لم يلومني أحد. قال أنس بن مالك: فرأيت ذا الجوشن الضببي قد جاء يوم فتح مكة يبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بايع رسول الله ثم بكى، ثم التفت عن النبي يعض أصابعه يقول: ليتني كنت من الأوائل، إن المسابقين إلى الجنة لا ينتظرون مقعدا ثانيا أو ثالثا، ليست درجة ثالثة ولا درجة رابعة ولا خامسة، ليست مقصورة مشاهدة مباراة، وليست قصرا أو فيلا على بسين أو على شاطئ أو في قرية سياحية، إنهم يدركون إما المقعد الأول وإما فلا يفكرون إلا في الدرجة الأولى، ولا يفكرون إلا كيف يصلون إلى أعالي درجات الجنان وإلى أعالي درجات الفوز والخلود، ولذلك هم يسابقون ويعملون. صلى عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عبد الله بن مسعود: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، قلت: يختم عند 100 فأكملها. فافتتح النساء، قلت: يختم عند 100 فأكملها. فافتتح آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا بتحميد إلا حمد، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح أن يطلع. وفي رواية أخرى قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: يا ابن مسعود، ما الذي هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، إن قوما رأوا نبيهم يصلي الليل كله، يقف الليل كله، فيفتتح الليل كله 7 أجزاء أو 8 من القرآن، لا يفتر ولا يكل ولا يمل ولا يتوانى. لحري بهؤلاء الأقوام أن يسابقوا إلى تلك الجنة. والمشمرون حقيقة في رمضان هم الذين يعرفون أن حياتهم لا تزين ولا تتزين إلا بفعل يشبه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحال يشبه حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكاد آذان الصحابة تسمع شيئا عن العمل والبذل للجنة والتضحية إلا ويسابقون. فالمشمرون إلى الجنة ينفقون من أموالهم ويتصدقون. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري وغيره: ابتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي. قال: وجاء أبو بكر بماله كله. قال: فلما وضعت المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي طلبته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال عمر: والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. إنهم كانوا يدركون أن الجنة هي المستقر والنهاية، ولذلك أي طعام يمضيهم، وأي شراب يقضيهم، وأي مركب ينفعهم، وأي ملبس يسترهم، والباقي إنما هو الجنة. رأى حنبل ابن الإمام أحمد بن حنبل والده وقد أمسك نعله يخصفها يدقها بالمسامير ويربط، فقال حنبل: يا أبي، نعلك هذه منذ شهور طويلة وهي معك قد تقطعت، فلك أن تشتري غيرها جديدة تنفعك. فقال: يا ولدي، نعل دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله جل وعلا. ودخلوا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه بيته، فلم يجدوا فيه غير حلس من الجلد وقصعة يضع فيها الماء. قالوا: يا أبا ذر، أين متاعك؟ أين متاعك؟ قال: إن لي دارا أخرى أوجه إليها صالح المتاع. قالوا: هذه الدار لا بد أن يكون لك فيها شيء، لا بد أن يكون لك فيها شيء. فقال: إن صاحب هذه الدار لا يتركني فيها. فدمعت عيون الصحابة وعلموا أنه يقصد أن الله جل وعلا لا يتركه في دار الدنيا، وعما قريب سيرحل إلى الجنة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أبو ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ومر أبو ذر بعد أن مات رسول الله بالمدينة فما رأى فيها شيئا يعاش، وما أحب أن يبقى فيها. كلما مر على أحد من الصحابة ورأى زينته وأقباله على الدنيا غضب غضبا شديدا، وجعل يعظه ويذكره بالآخرة، حتى قال عثمان: يا أبا ذر، إن الناس قد وسعت عليهم الدنيا فدعهم وشأنهم. فغضب أبو ذر وقال: يا عثمان، والله لا أجلس فيها، وإنما أنطلق إلى مكان آخر. فانطلق أبو ذر إلى الربذة قريبا من المدينة، وبقي فيها وهي قرية مهجورة، وعاش فيها حتى إذا ما جاءه الموت وأحس بدنو الأجل قال لابنته: يا بنيتي، إن أنا مت فأخرج جثماني على الطريق. صلى الله عليه وسلم أخبر أنني سأموت وحدي، وإني لأؤمل أن الله يرسل من يصلي علي. وكان عبد الله بن عمر مع بعض زملائه وكان راجعا من السفر، فمر بالطريق بالربذة، فإذا فتاة قد أخرجت جثمانا على الطريق، فقال: من هذا؟ فقال: من هذا؟ قالت: أبو ذر. قال أبو ذر: صاحب رسول الله يموت لوحده يموت لوحده بالصحراء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يرحم الله أبو ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، لقد كانوا يطلقون الدنيا فما يفكرون إلا في الجنة، فعرفوا كيف يشبرون لها وكيف يسابقون إليها وكيف يسعون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار قال: غزونا أرض الروم سنة 38، وكان معنا مسلمة بن عبد الملك ومروان بن عبد الملك وجماعة من أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الطوانة في موضع واحد، وكان معنا رجل من أهل الأسكندرية من مصر يقال له سعيد ذو حظ عظيم في عبادة وطلب القيام والصيام، وكان لا يترك ليلة إلا ويقوم ولا يترك نهارا إلا ويصوم حتى وهو في الغزو، وكان معه أحد ممن يرافقه قال: وكنت أنا معه رفيقه، ثم أدركتني النوبة ذات ليلة أنا وإياه، فقال لي: أتحرس أول الليل أو آخره؟ قلت: بل أحرس أول الليل. ثم اضطجع ساعة في داخل الخيمة وليس عنده أحد، وأنا على باب الخيمة واقف، قال: فسمعته يقول: الآن أرجوك، الآن أرجوك، عانقيني ولو لدقيقة أو لثانية أو شيئا من هذا القبيل. قال: فأقبلت إليه فإذا هو نائم، وتعجبت كيف يتكلم وهو نائم، ثم قفز من نومه يقول: أرجوك أرجوك. فقلت له: هدئ من روعك، فأحسن الله إليك، لعلك قد رأيت رؤيا، لعلك قد رأيت رؤيا. فقال: نعم والله قد رأيت رؤيا عظيمة، وإني لأسألك أن تكتم عني خبر هذه الرؤيا حتى أموت. قلت: فأخبرني. قال: والله رأيت أن القيامة قد قامت، وأن العباد قد بعثوا من قبورهم، وأن رجلان قد جاء إلي يقولان لي: أنت سعيد؟ قلت: نعم. قال: انطلق معنا حتى نريك ثواب عملك. قال: فركبت نجائب عجيبة حلقت بي حتى وصلنا إلى السماء، فوجدت قصرا أبيض عظيما، الباب دون أن نستفتح، فإذا غلمان صغار وإذا جواري حسناوات يقولون: أهلا بولي الله ومرحبا بعبد الله، أهلا بولي الله ومرحبا بعبد الله، ما سمعت غناء كغنائهن. ثم قدموني يقولون: انطلق إلى زوجتك. قال: ففتح لي شرفة في ذلك القصر، فرأيت امرأة حسناء جميلة، فجلست بجوارها على الأريكة، فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك من الحور العين، ولك في الدار في الداخل زوجة أخرى أجمل وأبهى. قلت: إني أقيم عندك الليلة. قالت: لا، إن إفطارك سيكون عندنا بعد 3 أيام، وإنه ما زال لك صيام في الدنيا. قلت: دعيني لأبقى بجوارك. قالت: لا. قال: فأخذاني الرجلان فقرباني، ثم فتحت لي شرفة أخرى أجمل وأبهى، فرأيت امرأة والله ما رأيت في حسنها وما رأيت في جمالها، فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة، وإن إفطارك عندنا يا سعيد سيكون بعد 3، وإن إفطارك عندنا سيكون بعد 3. قلت: دعيني أعانقك. قالت: لا، إنه ما زال لك في الدنيا بقية. فوثبت إليها، فذلك عندما قمت من نومي. قال: فقلت: أحدث لله شكرا، فقد كشف لك عن ثواب عملك، ولعل الله جل وعلا أن يرزقني مثل ما رزقك. قال: وجعلت أتبعه، فأصبح يومه كله صائما. فلما كانت الغزوة جعل يطرح نفسه تحت سهام العدو ومكايدهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، وأنا أتعجب من همته. ثم عاد ليله كله يصلي ويبكي، ثم أصبح اليوم التالي صائما تحت مكايد العدو وتحت سهامهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه. ثم أصبح الليل كله يصلي، ثم أصبح اليوم الثالث صائما، حتى إذا ما آلت الشمس للمغيب جعلت أتلمس حاله وأنظر بين الجند وبين العساكر أين صاحبي، حتى رأيته قد ضرب رجلا من الروم ضربة ثم اختلف معه، فضربه ضربة أخرى على كتفه أو قال عاتقه، فوصل إلى رقبته فسقط على الأرض. فأسرعت إليه وبه رمق يعني يكاد أن يخرج الروح، قلت أسقيك ما؟ فعض شفته وقال لها: أنت تعرف أن إفطاري عندها في الجنة؟ أنت تعرف أن إفطاري عندها في الجنة؟ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعلت أبكي وأصيح: أيها الجند هلموا إلي، هلموا أحدثكم عن سعيد. فرويت لهم خبره وحكيت لهم قصته، فما غربت الشمس إلا وقد اشتد المسلمون على الروم، ثم فتح الله عليهم وانتصروا نصرا عظيما مؤزرا. إنهم يسابقون إلى الجنة فيشمرون عن ساعد الجد، يحملون الإخلاص قلوبهم ولا يلتفتون إلى شهواتهم، ويسابقون فيحجزون مقاعدهم في الجنة، يبادرون مع المبادرين ويسعون مع الساعين ويشمرون مع المشمرين. فإنهم ربما كانت الليلة الوترية الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: التمسوها ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وقال في حديث في 5 أو في 7 أو في 9. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم أنها في الأوتار من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل بين الأيام، فيا طوبى ويا حبذا ويا فرحة مشمر إلى تلك الجنة، يا من يشتري الفردوس، يا من يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، يا من يريد الفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد أن تكون رفيقة لأمهات المؤمنين، دع الأخبار ودع الأولاد ودع كل شيء، اترك كل شيء وتفرغ الآن إلى يدي الله، يكون فيها فوزك ونجاتك ورفعتك في الدنيا والآخرة. إلى جنة الخلد نمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا أوان اجتهاد وبذل، فشد الأيادي وغيظ العدا، وسيروا على نهج خير الورى، ومدوا الضياء لكل الدنا، هنا الشوق يلهب لي أضلعي، يحركني نحو طير شدا، يعلق قلبي بفردوس ربي، ويصعد بي نحو أعلى مدى، إليك حبيب القلوب أتوني رسولي نبي الهدى، غدا سأعانق صدرك حتى أدفي ضلوعي وأروي الصدى، غدا نحو مولاي تنظر عيني، فيا سعد عيني بربي غدا، سأمرح في جنتي دون شك، وأغدو كزهر كساه الندى، فهيا رفاقي نعيش اشتياقا، بعلم وذكر سنرقى غدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وجعل بعض الأنصار يتعجب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين أسلموا حديثا ولا يعطينا، وتزال سيوفنا تقطر من دمائهم. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، اجمع الأنصار في سقيفتك. فجمعهم سعد في خيمته، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ أما شئتم لو قلتم: لقد جئتنا طريدا فآوينا، لقد جئتنا شريدا فنصرناك، لقد جئتنا فقيرا فأغنيناك؟ والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير
وتعودون برسول الله إلى رحالكم. فبكى الأنصار حتى بلوا اللحى، ثم جعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ فجعل الأنصار يبكون، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارحم الأنصار، اللهم اغفر للأنصار، اللهم أكرم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. الأنصار دثار والناس شعار، الأنصار دثار والناس شعار. وبكى الأنصار بكاء شديدا. كنت أذكر هذا الحديث يوما في بين جلساتنا في مع بعض طلاب العلم، فقال لي أحدهم كلمة لازلت والله أذكرها حتى اليوم، كلما فترت همتي أو ضعفت قال لي: يا شيخ، أنا والله أستفيد فائدة عجيبة إذا ما رجع الناس بالمال، ورجعوا بالتلفاز، ورجعوا بالقنوات، ورجعوا بالأغنيات، نرجع نحن برسول الله، نرجع نحن بسنة رسول الله، نرجع نحن بكتاب الله، نفوز نحن ونفلح بهذا الدين. وماذا علينا؟ وماذا علينا لو أخذوهم الدنيا وأخذنا نحن الآخرة يا شيخ؟ وتذكرت لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضطجع على الأرض على حصير، قد أثر الحصير في جنبه وعلم علامة شديدة، فجعل عمر يبكي، فقال النبي: ما يبكيك يا عمر؟ قال عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامان على الاستبرق والحرير، وأنت رسول الله حقا ونبي الله صدقا، تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم إنا نسألك الآخرة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم إن كانت ليلة قدر فاكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، اللهم ما كتبت فيها من خير وبر وفرج ورحمة وكرم وعطاء فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيها من بلاء وشقاء فاصرفه عنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا قيوم يوم الدين، نسألك باسمك الأعظم فرجا عاجلا لأهل الإسلام. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن بلادنا، اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن بلادنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ما وجدناه من ألم فرقة أهلنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا. اللهم إنا نسألك أن تعيضنا خيرا على ما وجده أهلنا من تقصير في معيشتهم أو نقص أو جوع أو عطش في حياتهم. اللهم إنك تعلم أنه ما أصاب المسلمين إنما أصابهم بذنوبهم، وإنا نتوب إليك، وإنا نحدث إليك توبة، وإنا نحدث إليك أوبة ورجعة، فتقبلنا ولا تطردنا يا رب. إن طردتنا عن بابك فأي باب نطرق؟ ولمن نذهب؟ وإن أبعدنا عنك وأنت الكريم فأي كريم سيكرمنا غيرك؟ وأي صاحب عطاء سيعطينا غيرك؟ وأي ذا جود وكرم سيهبنا من جوده وكرمه غيرك؟ اللهم هذا دعاء المساكين نبعثه إليك، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته وفاضت لك عيناه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعط لكل منا سؤله، وحقق لكل منا أمنيته، وأعط كل منا رجاءه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، وأسأله جل وعلا أن تكون كلماتي قد وصلت إلى قلوبكم، أن نكون من المشمرين إلى هذه الجنة والساعين من أجل الوصول إليها ومصاحبة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شكر الله إلى فريق التحدي، الفريق الرائع الذي يديره الدكتور وليد فتحي جزاه الله خيرا، وإلى كل إخواننا وأخواتنا هناك، شكر الله لكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.